الله عن الله وعلى أهلاء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الأول من فصول الزكاة، وقلنا أن الفصل الأول يتحدث المصنف في مطلبين. المطلب الأول في من تجب الزكاة عليه، في شرائط المكلف التي لابد أن تجتمع حتى تجب الزكاة عليه، وتقدم الكلام يقع في المطلب الثاني. المطلب الثاني فيما تجب الزكاة فيه، الأعيان، الأملاك التي تجب الزكاة فيها، وهي كما نعلم جميعا الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم والغلات الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين، النقدين الذهب والفضة. هاي تسعة أمور تجب الزكاة فيها، لا خلاف ولا إشكال في انحصار الوجوب في التسعة. أولا الزكاة تجب في التسعة ولا تجب في غير التسعة، هذا أمر لا خلاف فيه، أمر متفق عليه، ودلت عليه مجموعة من النصوص، من النصوص الدالة على الحصر أولا على الوجوب، ثانيا على الحصر، رواية صحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، سن الزكاة في تسعة أشياء، وعفى عما سوى التسعة، فتجب في التسعة ولا تجب في التسعة. هذا ينفعنا، دائما ينفعنا حتى ننفي وجوب الزكاة في غير التسعة، نحتاج هاي العبارة: عفى عما سوى التسعة. قال: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. هاي الرواية دلت على وجوب الزكاة في التسعة، ودلت أيضا على العفو عما زاد على التسعة. الروايات مطلقة، لم تقيد بحنطة معينة، بشعير معين، بإبل معين، فيشمل الإبل البخاتي كما قالوا، العربي غير العربي، البردون، يشمل الغنم حينما يطلق الغنم، الغنم اسم جنس يطلق على المعز وعلى الضأن. الغنم لغة اسم جنس يطلق على ما يشمل المعز والضأن، خلاف المتعارف عندنا. المتعارف عندنا الغنم يطلق على خصوص الضأن، يعني على الخرفان مثلا، احنا نطلق الغنم على خصوص الخرفان، على الخروف وعلى النعجة. هذا تخصيص ليس بصحيح. الصحيح هو أن الغنم لغة كما يطلق على الضأن، يعني الخرفان، وعلى على الخروف وعلى النعجة، أيضا يطلق على الماعز، يعني بتعبيرنا الصخرة. الغنم يطلق على الماعز كما يطلق على الضأن، هذا المراد من الغنم لغة. فحينئذ إذا كان كذلك، فالزكاة كما تثبت في الضأن، يعني في الخرفان، تثبت في الماعز. البقر أيضا حينما يطلق البقر، البقر يراد منه مطلق البقر، سواء كان الجاموس، كبار البقر، أو غير الجاموس، فإطلاق الألفاظ الواردة في الروايات يشمل جميع هاي الأصناف لصدق الأسماء والعناوين المذكورة في الروايات عليها. هكذا بالنسبة إلى الحنطة والشعير، يعني حينما يقال تجب الزكاة في الحنطة، مطلق الحنطة، تجب الزكاة في الشعير، مطلق الشعير، فيشمل الحنطة حينما تطلق تشمل العلس. العلس نحو من الحنطة، نوع من الحنطة يشبه الشعير، يشبه الشعير باعتبار وجود القشر. الحنطة لا قشرة لها، بعض أنواع الحنطة العلس بقشر، حبتان في قشر واحد يسمى العلس. هكذا بالنسبة إلى الشعير، السلد أيضا نحو من الشعير، هو يشبه الحنطة، لذلك اختلفوا في حقيقة العلس والسلد، وأدخلوا العلس والسلد كل في في صنفه فتجب الزكاة فيه بلا فرق بين الثلث والعلس وبين غيرهما. قال من البداية عبارته، قال تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام، المتمكن من التصرف في الأنعام. هاي في الأنعام الجار والمجرور بما المتعلق، في الأنعام هذا الجار والمجرور باعتبار إذا بعد التصرف قد يتوهم تعلق بالتصرف، فيقال التصرف في الأنعام متمكن من التصرف في الأنعام. قد يتوهم أن في الأنعام متعلق بالتصرف، فالشارع حتى يدفع هذا التوهم قال لا، هذا في الأنعام مو متعلق بالتصرف، متعلق بالوجوب المذكور في صدر العبارة في أول العبارة. قال تجب زكاة المال على كذا وكذا، تجب في أي شيء؟ قال تجب في الأنعام، ففي الأنعام هي متعلقة بتجب المذكورة في أول العبارة. قال في الأنعام الجار، يعني مقصود الجار والمجرور، يتعلق بالفعل السابق. من الفعل السابق؟ التصرف ما إجى بصيغة الفعل، ما قال يتصرف، قال تصرف، يعني مو بالمصدر، مو بالمصدر، مو بالتصرف، متعلق بالفعل السابق، يعني بتجب المذكور في صدر العبارة. قال في الأنعام الجار يتعلق بالفعل السابق، يعني بالفعل تجب، أي تجب الزكاة بشروطها في الأنعام، في الأنعام متعلق بتجب. في الأنعام يا أنعام، الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بأنواعها، بأنواع هاي الأنعام الثلاثة من عراد وبخاتي وبقر وجاموس ومعز وضأن. العراب، العراب هذا يشمل الإبل والخيل، لكن مراد من العراب في العبارة يعني الإبل العراب، الإبل العربية. والبخاتي أيضا يشمل الإبل البخاتي، الإبل الخراسانية كما ذكروا. وبقر وجاموس، الجاموس كبير البقر. ومعز وضأن، المعز اللي تعبيرنا نسميه الصخلة يعني ذات الشعر، والضأن اللي احنا نسميه الخروف والنعجة ذات الصوف. الغنم لغة يطلق على هذين، على المعز وعلى الضأن. ثم قال وبدأ بها المصنف في عبارته، لما اجى عدد التسعة ابتدأ اولا بالأنعام ثم بالغلات الاربع ثم بالنقدين الذهب والفضة. شنو السبب في ذلك؟ شنو السبب في هذا الابتداء؟ ولما اجى ابتدأ بالأنعام اول ما ابتدأ ذكر الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. شنو الداعي الى هذا الابتداء؟ شوية لاحظوا هذا اللي نقوله حتى لا يرد الإشكال على الشارح. الشارح يقول إنما يبتدأ عادة بذكر هاي الأصناف التسعة بالأنعام الثلاث ثم الغلات ثم النقدين، وبالنسبة للأنعام الثلاث يبتدأ بالإبل باعتبار أن غالب أموال العرب في ذاك الزمان هو الإبل، أغلب أموالهم من الإبل، لذلك الإبل يستحق التقديم. الآن إذن قدمنا شنو؟ قدمنا الإبل. ليش؟ باعتبار أن الإبل أكثر أموال العرب في ذلك الزمان، في زمان النوم قدمنا الإبل. حينما قدمنا الإبل مو من المناسب أن نقدم الإبل ونبقي على البقر والغنم ونفصل بين الإبل من ناحية وبين البقر والغنم من ناحية أخرى، نفصل بشنو؟ نفصل بالغلات الأربع وبالنقدين. فالإبل لما تقدمت قدمت بالسبع البقر والغنم، فحينئذ شنو الترتيب راح يكون؟ راح يكون الترتيب أولا نقدم الأنعام ونقدم الإبل من بين الأنعام الثلاثة. ليش نقدم الإبل؟ يقول نقدم الإبل باعتبار أن الإبل ابتدأ بها بالحديث، حينما قدمنا الإبل وسحبت الإبل بقية الأنعام الثلاث، قدمت البقر والغنم، لابد من تقديم الإبل باعتبار أن الرواية دائما تقدم الإبل. الرواية دائما حينما تذكر الأنعام الثلاث تقدم الإبل على البقر وعلى الغنم، لذلك لابد من الابتداء بالأنعام ولابد من الابتداء بالإبل. قال وبدأ يعني المصنف بها يعني بالأنعام وبالإبل، أولا ابتدأ بالأنعام ثم الأنعام ثلاثة، من اللي نقدمه من بين الأنعام؟ قال بالإبل، نقدم الإبل، أولا نقدم صنف الأنعام ونقدم شخص الإبل. قال وبدأ المصنف بالأنعام وبالإبل للبداءة بها، بمن؟ بالإبل، للبداءة بالإبل في الحديث، لأن الإبل هي دائما يبتدأ بها بالحديث. كل الروايات الآن إذا نقرأ كل الروايات اللي تتعرض لذكر الأنعام هي تبتدأ بالإبل، وبدأ بها وبالإبل للبداءة بها يعني بالإبل في الحديث، ولأن الإبل أكثر أموال العرب، لذلك لا بد من تقديم الأنعام ولا بد من تقديم الإبل. نعم شيخ. نعم. فهو احنا قلنا عادة حينما يبتدأ بالأنعام يبتدأ بالإبل. بالأنعام وبالإبل، هاي بالأنعام، اي واضح، هذا واضح. بالأنعام يعني من المصنف، بالإبل يعني ولو من غير المصنف في هذا الكتاب. هو المصنف من نسائل نقول له شنو الأنعام الثلاثة، فمو يجمل، هم يقول الإبل والغنم والبقر. نعم شيخ. لا شيخ. قال والغلات الأربع، الحنطة بأنواعها ومنها العلف والشعير ومنه السل والتمر والزبيب. إذا يعني إذا عبارة المتكلم، هذا دائما نقوله إحنا أكثر من مرة نقوله، إذا عبارة المتكلم تحتمل احتمالين، على احتمال يرد إشكال على احتمال لا يرد الإشكال، لابد من باب الإنصاف أن نحمل كلامه على المعنى الثاني اللي لا يرد عليه الإشكال. إذا عودنا للبداءة بها بالأنعام هذا الإشكال واضح يجي على المصنف، نقول ماكو حديث يبتدئ بالأنعام، كل الأحاديث اللي الآن نقرأها الأحاديث تبتدئ بالغلات ثم بالأنعام ثم بالنقدين، أغلب الأحاديث هكذا، فمو من المناسب أن يجي يقول يبتدئ بالأنعام في الحديث ونجي نبحث عن الأحاديث ما نلقى، أغلب الأحاديث تبتدئ بالأنعام، لذلك إحنا مضطرين إلى هذا التفسير الثاني حتى لا يرد الإشكال على الشارح. والغلات الأربع، الحنطة بأنواعها ومنها العلف، من الحنطة العلف والشعير ومنه السل والتمر والزبيب. فالغلات الأربع هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والنقدين الذهب والفضة. ثم قال ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض، بعد أن بين ما تجب فيه الزكاة الآن يذكر ما تستحب الزكاة فيه، ثم بعد ذلك يذكر شرائط الأصناف الثلاثة، الأنعام والغلات والنقدين. قال ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون. المستحب الأول راح يذكر أكثر من مورد لاستحباب الزكاة، راح يذكر ثلاث موارد. المورد الأول ما تنبت الأرض، ما تنبت الأرض من غير الأنعام، من غير الغلات الأربع، من غير الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كالعدس مثلا والحمص ونحو ذلك مما تنبت الأرض مما يكون مكيلا أو موزونا، هذا يستحب فيه الزكاة. ليش؟ لأن بعض الروايات ذكرت هذا، ذكرت الزكاة فيما تنبت الأرض، ذكرت لابدية الزكاة وذكرت إخراج الزكاة مما تنبت الأرض. إحنا عندنا سابقا روايات حفرت وجوب الزكاة في السفعة، فلا بد من حمل الزكاة المذكورة في فيما تنبت على شنو؟ على الاستحباب، جمعا بين الروايات التي تذكر الزكاة فيما تنبت وبين الروايات التي حصرت بالتسعة. هاي ما تنبت الأرض من غير الأربعة، هذا من غير التسعة، فلا بد أن نحمل هذا الأمر الوارد في الروايات على الاستحباب. زين، مطلق ما تنبت الأرض يقول لا، المصنف في بعض كتبه استثنى الخضار، استثنى الخضار يعني مثل الخيار والبطيخ والباذنجان، هاي الخضار اللي احنا نسميها الخضار في قبال البقول مثلا، في قبال العدس والحمص ونحو ذلك، هذا استثني لوجود بعض الروايات التي استثنت الخضر. مثلا من الروايات التي استثنت او مما دلت اصلا على الزكاة فيما ينبت، رواية صحيحة عن زرارة قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. عليه الزكاة هاي على نحو شنو؟ على نحو الوجوب؟ لا، على نحو الاستحباب، جمعا بين هاي الرواية وبين الروايات التي حصرت بالتسعة. وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر. هذا الرواية استثنت الخضر، في الباذنجان بلغ ما بلغ مثلا، هذا لا زكاة فيه حتى إذا بلغ النصاب. قال: ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون، واستثنى المصنف في غيره، استثنى المصنف في غير الكتاب الحاضر، في غير اللمعة، استثنى الخضر. أكو في بعض النسخ الخاء صاقة، الضمة مالت الخاء موجودة لكن الخاء صاقة. قال: في غيره الخضر، هذا من واحد يجي حضر قبل الدرس يقول ها شنو الضر، الخضر وهو حسن، هذا الاستثناء من المصنف في غير هذا الكتاب حسن. ليش حسن؟ لورود هاي الرواية اللي قريناها اللي استثنت الخضر وهو حسن. وروي استثناء الثمار، في رواية أخرى استثنت الثمار أيضا، مو فقط الخضار، استثنت الثمار، الفواكه مثلا أيضا مستثنات، بلغت ما بلغت أيضا، ورد في رواية صحيحة قال: في البستان، واضح من يقول بستان يعني شنو؟ يعني أشجار وثمار. قال: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا. هاي شنو العبارة؟ يعني يقول ثمار كثيرة بحيث إذا تباع يصير ما شاء الله من الأموال، يصير مالا كثيرة، يعني يريد يقول شنو؟ يبلغ النصاب وقد يزيد على النصاب. قال: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا، لا زكاة فيه، لا صدقة فيه. لذلك قال: وروية، هاي الرواية اللي أشار إليها الشارع، قال: وروية استثناء الثمار أيضا، استثناء الثمار من الزكاة، فيستثنى مما تنبت الأرض من المكيل والموزون، يستثنى الخضار والثمار. هذا المورد الأول من موارد استحباب الزكاة. المورد الثاني مال التجارة، الأموال المعدة للتجارة التي يتجر بها، حيث استحب زكاتها بشرائط راح تجي، راح يجي الحديث عنها في الفصل الثاني من فصول كتاب الزكاة. أولا، شنو الحكم في مال التجارة؟ اختلف في أصل الحكم، البعض قال بالوجوب، الصدوق رحمة الله عليه قال بالوجوب، في قبال الصدوق المشهور التزموا بالاستحباب وعدم الوجوب. الصدوق استند إلى رواية يظهر من الرواية وجوب الزكاة في مال التجارة، رواية موثقة: ليس عليه زكاة حتى يبيع إلا أن يكون أعطي، رواية طويلة نأخذ مقدار الحاجة، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله. هذا شخص عارض في بعض الأموال للبيع، أعطي به رأس ماله، أعطي رأس ماله يعني دفعوا له قيمته، دفعوا له قيمة رأس المال، فامتنع ما باع غير طلبا للزيادة، يمتنع من البيع برأس المال طلبا للزيادة، هاي عبارة أخرى عن شنو؟ عن التجارة، يعني يريد يتاجر، هو مشتري الحاجة بمئة ألف، دفعوا له مئة، قال لا ما أبي، أريد 110، يعني شنو؟ يعني تجارة، يريد يتجر، تجارة مو مو إلا شركة مو إلا استثمار، هو رأس مال يدفعه لرأس المال ما يقبل يطلب الزيادة، هو هذا معناه التجارة. قال إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك. ليش يمنع من ذلك؟ التماسا للفضل، التماسا لفضل، التماسا للزيادة، ويلتمس الزيادة والفضل يعني تجارة. قال فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، إذا فعل ذلك إذا اتجر وجبت الزكاة، طبعا للشراط اللي راح تجي بلوغ النصاب واستمرار النصاب إلى تمام الحول راح تجي الشراط. هاي الرواية تتحدث عن أصل تشريع الزكاة في مال التجارة. هاي الرواية يظهر منها الوجوب، هي عبرت طرحت وجبت في الزكاة، هاي بمقتضى الجمع بينها وبين الروايات الحاصرة وروايات أخرى أيضا وردت في باب مال التجارة دلت على عدم الوجوب وأن لا زكاة في مال التجارة، مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب. فإذا الشيخ الصدوق الذي التزم بالوجوب محجوج ببعض الروايات الواردة في الباب اللي تدل على عدم لزوم الزكاة، ومحجوج أيضا بالروايات العامة التي حصرت موارد الزكاة وما تتعلق الزكاة به بالتسعة. هذا مو واحد من التسعة، مال التجارة ليس واحدا من التسعة، فمقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب. قال وفي مال التجارة، قال ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض، هذا أولا. ثانيا وفي مال التجارة تستحب الزكاة في مال التجارة على الأشهر رواية وفتوى. الرواية الدالة على عدم الوجوب وعلى الاستحباب مشهورة، والفتوى بعدم الوجوب والاستحباب أيضا مشهورة. على الأشهر رواية وفتوى، شنو الأشهر؟ الأشهر في الرواية والأشهر في الفتوى. وأوجبها، أوجب الزكاة في مال التجارة ابن بابويه الشيخ الصدوق رحمه الله، استنادا الى روايه، هاي الروايه اللي قريناها، الروايه الموثقه موثقه سماعه او خبر سماعه، استنادا الى روايه حملها على الاستحباب طريق الجمع. حملها هذا مبتدا، طريق الجمع خبر، حمل الروايه على الاستحباب طريق الجمع بين من وبين من؟ بين نفس هاي الروايه الداله على الزكاه وبين ما دل على السقوط، بينما دل على سقوط الزكاة وما دل على سقوط الزكاة طائفتين، طائفة الأولى روايات خاصة واردة في نفس مال التجارة، وطائفة روايات العامة المتقدمة الحاصرة للزكاة في التسعة، استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دل على السقوط. هذا المورد الثاني. المورد الثالث من موارد استحباب الزكاة، المورد الثالث الخيل الإناث السائمة، إناث الخيل السائمة، إناث الخيل اللي نسميه الفرس، الفرس السائمة، الفرس السائمة غير المعلوفة التي لا يتصدى المالك لعلفها، التي لا يتحمل المالك مؤونة علفها، هي سائمة تسرح يعني تعبيرنا. هاي الخيل الإناث السائمة غير المعلوفة، هاي تجب أو تستحب الزكاة فيها. هذا مورد ثالث من موارد الاستحباب. قد مقدار زكاتها؟ مقدار زكاتها لكل فرس ديناران، لكل فرس ديناران في العتيق، ولكل فرس دينار واحد في غير العتيق. قسمين الفرس، قسمين الخيل الإناث، قسم عتيق راح يجي شنو معنى العتيق، وقسم غير العتيق، هذا تستحب الزكاة فيه بدينار واحد بشروط، بعض الشروط راح يذكرها الشارع. قال وفي إناث الخيل السائمة، يعني شنو السائمة؟ يعني غير المعلوفة من مال المالك عرفا، التي لا يصدق عرفا عليها أنها معلوفة، سائمة، سائمة هي دائما تسرح فيه الأرض وتأكل من الأرض من دون أن يتصدى المالك للعلف، لكن هذا المراد من كونها سائمة وليست معلوفة مو المراد المعنى الدقي العقلي، لا بد أن تكون دائمة طوال الحول كما تصور البعض. لا، مو دائما لابد أن تكون سائمة طوال الحول. لا مانع من تعلق الزكاة استحبابا ولو تصدى المالك في يوم أو يومين في بعض الأوقات لعلفها، هو ذاك اليوم ما طلع لي لأن تسوم مثلا في الأرض، فهو علفها من مالك، علفها في خلال الحول يوم أو يومين أو مدة قصيرة بحيث لا تمنع عرفا من انطباق عنوان السائمة، هذا لا مانع من تعلق الزكاة على نحو الاستحباب، يعني حتى تكون سائمة وغير معلوفة لا يمنع أن تعلف في ضمن الحول لأحيانا قليلة، أحيانا قليلة هذا ما يمنع من العلف. لذلك يقول لابد أن يصبح عنوان السوم عرفان، هي سائمة عرفان في يوم في يومين في ثلاثة في طوال السنة يعلفها من أمواله، هذا ما يحولها من سائمة إلى معلوفة فلا تستحب الزكاة بها. قال وفي إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفان، فلا منافات بين السوم عرفان وبين العلف في بعض الأحيان. ومقدار زكاتها ديناران، كل دينار كل واحد من الدينارين مثقال ذهب. نعرف أن الدينار سابقا في زمان النص هو مثقال، الدينار مثقال من الذهب، طبعا مثقال شرعي، للمثقال الشرعي 3/4 الصيرفي، هذا الصيرفي اللي موجود الآن أكبر من المثقال الشرعي، المثقال الشرعي هو 3/4 الصيرفي، الصيرفي مثقال شرعي وثلث الشرعي. هذا مقدار الزكاة ديناران، كل دينار هو دينار من الذهب، كل دينار مثقال من الذهب. سابقا كان الدينار يعادل في زمان الناس، كان قيمة المثقال الذهب يعني الدينار الواحد يعادل 10 دراهم من الفضة. هذا طبعا يختلف باختلاف قيمة الذهب وقيمة الفضة، قد يكون أكثر وقد يكون أقل. نسأل نقول هل يجوز دفع القيمة؟ نقول نعم يجوز دفع القيمة ولا يتعين دفع الدينار. لا يعني يجوز دفع قيمة الدينار يعني المثقال الذهب، لكن لا يكتفى بقيمة 10 دراهم إذا كانت مثلا أقل، إذا كانت الأقل صحيح لقائل أن يقول هو الدينار الواحد كان يعادل 10 دراهم، فالآن أنا مخير بين دفع الدينار وبين دفع 10 دراهم، نقول لا، لابد من دفع قيمة المثقال مثقال الذهب وإن زاد عن قيمة 10 دراهم في أزمنتنا الفضية. ليش؟ لأن الشارع المقدس حدد بالمثقال، حدد بالدينار، فلابد من الاقتصار على الدينار. أما ما كان يوازي في ذاك الزمان قد يصعد وقد ينزل، لا عبرة بالموازي، العبرة بنفس التحديد الشرعي. قال ومقدار زكاتها ديناران، مقدار زكاة الخيل السائمة ديناران، كل واحد مثقال، كل واحد يعني كل دينار مثقال، يعني مقصود مقدار زكاته مقدار زكاته ديناران، يعني كل فرس كل رأس إلى ديناران، كل واحد مثقال من الذهب الخالص أو قيمته كل واحد يعني من الدينارين مثقال من الذهب أو قيمته أو قيمة المثقال من الذهب وإن زادت عن 10 دراهم. أنت مو مخير بين دفع 10 دراهم وبين دفع الدينار حتى تختار الأقل قيمة، لا، لابد أن تختار الذهب سواء صعد أو نزل بالقياس إلى الدراهم أو قيمته وإن زادت عن 10 دراهم. عن العتيق، المراد من العتيق الخيل العتيق، الفرس العتيق، يعني العربي الذي يكون كريم الأصل من الطرفين، كريم الأصل من ناحية الأب والأم، الوالد والوالدة، كريم الأصل هذا يسمى عتيق، فإذا صار عتيق يدفع إلى الزكاة عن كل واحد ديناران. أما إذا لم يكن عتيقا البرذون إذا لم يكن عتيقا، إذا كان أحد الطرفين رديئا أو كلا الطرفين رديئا فحينئذ يدفع إلى دينار واحد. الرديء الطرفين يسمى البرذون، اللي كل من الأب والأم ليسا عربيين. أما إذا كان عربيا من جانب الأب ورديا من جانب الأم يسمى الهجين، الهجنة تجي من جانب الأم، وإلا إذا كان رديء الأب يسمى المقرف. المقرف الإقراف يجي من جانب الأب، إذا كان أبو رديء فيسمى مقرف. على أي حال سواء كان رديء الطرفين أو رديء لطرف واحد يدفع عنه دينار واحد. قال عن العتيق وهو الكريم من الطرفين ودينار عن غيره، دينار عن غير العتيق سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون بكسر الباء أم طرف الأم يعني الهجين أو الهجين أم طرف الأب وهو المقرف، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون. ثلاثة يعني الرديء من طرف واحد أو من طرفين. ويشترط مع الثوم، احنا قلنا تستحب الزكاة في إناث الخيل السائمة يضاف إلى شرط الثوم ويضاف إلى شرط الأنوثة. فيما سبق ذكرنا شرطين، شرط الأنوثة وشرط الثوم. تريد ما تعتبر الأنوثة شرط باعتبار هي جزء من الموضوع، وأما الثوم هو شرط زائد على الموضوع، لا بس بس احنا نعتبر لابد من ملاحظة الخيل الإناث السائمة. يضاف إلى ذلك أن لا تكون عاملة، أن لا تكون مستعملة في حرق الأرض وسقي الأرض ونحو ذلك. إذا لم تكن عاملة فحينئذ تستحب الزكاة، أما إذا كانت عاملة فلا تستحب الزكاة. هذا شرط أول يضاف. شرط آخر يضاف الانفراد، لابد أن ينفرد المالك ولو برأس واحد. شوف الشرط لابد أن ينفرد المالك ولو برأس واحد ولو ملفقة. مرة المالك يملك فرسا واحدا، هو ملك طلق إلى لا يشترك معه في الفرس شخص آخر، هذا الفرس هذا الرأس مملوك إلى لوحده، لا يشارك هذا المالك شخص آخر في ملكية الفرس، نقول له أنت تستحب لك الزكاة. ومرة لا، مرة يملك نصفين في فرسين، أكو فرسين شراكة بين اثنين بين شخصين، هو يملك نصفا من هذا الفرس ونصفا من هذا الفرس، فراح يخلص إليه رأس واحد ولو ملفق بين الرأسين، نقول له أيضا أنت تستحب لك الزكاة. أما إذا ما كان إلا فرس واحد، اثنين أخوة ما عندهم إلا فرس واحد يشتركان في فرس واحد، نقول هذا لم يتحقق شرط الانفراد. شرط الانفراد لم يتحقق، يعني لا ينفرد شخص بملك رأس واحد فحينئذ لا تجب الزكاة. هذا الفرس ولو كان مجتمع للشرائط لكن لما كانت ملكيته مبعضة تسقط الزكاة عنه، لا تجب على هذا ولا تجب على ذاك. نعم إذا انفرد شخص واحد بالملكية حينئذ تستحب الزكاة. يقول الشارح هذان الشرطان مختلف فيهما، هذا الشرط شرط أن لا يكون عاملة وشرط أن لا يكون مبعضا شرط الانفراد، هذان الشرطان مختلف فيهما، وقع الخلاف فيهما. المصنف في كتابه البيان ذكر الشرطين والتزم بالشرطين، التزم أن لا تكون عاملة والتزم بالانفراد بشرط الانفراد، اشترط الشرطين. هذا وين بالبيان؟ زين احنا هنا باللوم علم يتصدى لذكر هذين الشرطين، فشنو نفهم؟ يقول يحتمل امرين في فهم عبارة اللمعة، يفهم يحتمل أن المصنف يشترط الشرطين في اللمعة كما كان يشترط في البيان، لكن إنما لم يذكر الشرطين من باب الاختصار، هو باني باللمعة على الاختصار فلا يذكر بعض الشرائط، هذا احتمال. واحتمال آخر لا، احتمال هو عدل في رأيه، هو اختار رأيا في البيان واختار رأيا آخر في اللمعة، يخالف رأيه في البيان، وأن المصنف في اللمعة لا يشترط هذين الشرطين، وإن كان يشترط الشرطين في البيان. فعدم ذكره للشرطين إما أن يكون من باب الاختصار، وإما أن يكون من باب الاختيار، هو اختار العدم بعد أن اختار الاشتراط. قال: ويشترط مع الثوم، بالإضافة إلى الثوم، بالإضافة إلى شرط الثوم المتقدم، والأنوثة أيضا تقدم أيضا اعتبار الأنوثة، ويشترط مع الثوم أولا أن لا تكون عواملة، لا تكون عاملة، لا تكون مستعملة، لا أن لا تكون مستعملة، هذا الشرط الأول، لا تسقي الأرض ولا تحمل الأثقال ولا تحرث ولا نحو ذلك إذا كانت الخيل صالحة للحراثة، أن لا تكون عوامل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن يخلط أو يخلص أو يخلص، يخلص لو يخلص، يخلص أن يخلص لكل شخص رأس واحد على الأقل، أن يخلص للواحد رأس كامل، للواحد من الملاك المتعددين، أن يخلص الواحد من الملاك المتعددين ولو رأس واحد على الأقل، نقول له يستحب لك الزكاة. أما إذا ما خلص، إذا ما خلص مثلا اشترك ثلاثة في شنو، في فرسين، صحيح أن الموضوع متعدد، فرسين مو أقل، مو فرس واحد، فرسين، ومع ذلك لا تجب الزكاة، يعني كل واحد يملك شقد، يملك مثلا ثلاثة، اثنين على ثلاثة من الفرس. وأن يخلص الواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين، وأن يخلص للواحد للمالك الواحد رأس واحد على الأقل ولو بالشركة كنصف اثنين، كنصف في اثنين، نصف في هذا ونصف في ذاك، نصف في الاثنين المجموع يصير واحد، فخلص إلى رأس واحد، نقول له تستحب لك الزكاة. ثم يقول الشارح: وفيه ما خلاف في هذين الشرطين، خلاف هذان الشرطان ليسا موضع اتفاق، والمصنف على الاشتراط في غيره، في غير الكتاب، في غير اللمعة اشترط، مثلا في البيان، راح نقرأ عبارة البيان. فليشترك هنا يقول: فتركه، يعني ترك الاشتراط هنا في اللمعة يجوز كونه اختيارا، اختصارا أو اختيارا، يجوز أو يجوز يعني يحتمل، يحتمل أن يكون من باب الاختصار، ويحتمل أن يكون من باب الاختيار، هو عدل في رأيه المذكور في البيان، عبارته في البيان. قال: وثانيهما، اجى هو بالبيان عند بحث فيما تستحب فيه الزكاة، عدد ذكر مال التجارة، ذكر ثانيا الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار، هذا اللي قال عنه الشارح، يطلق أحيانا البرذون على الثلاثة، على الثلاثة منه، يعني مو على خصوص ما كان رديء الطرفين، لا حتى إذا كان طرفا واحدا، هذا المصنف استعمل بالبيان، استعمل البرذون على ما لو كان من طرف واحد، هجين أو مقرف أو مقرف. ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار، وفي اشتراط الانفراد، هاي عبارته بالبيان، قال: وفي اشتراط الانفراد، هذا الشرط الثاني اللي أضافه، ومنع استعمالها، يعني لا تكون مستعملة، لا تكون عاملة، هذا الشرط الأول، وفي اشتراط الانفراد ومنع استعمالها، عندي نظر، هو يقول أكو نظر في الاشتراط، يعني إشكال، يعني تأمل، لكن أفتى بعد ذلك، بعد التأمل. قال: واشتراطهما قريب، أفتى بالاشتراط، اشترط الانفراد وعدم الاستعمال، خصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا واحدا فلا زكاة، يعني لا تستحق الزكاة. ففي البيان اشترط، لكن في اللمعة لم يشترط، عدم اشتراطه إما أن يكون من باب الاختصار وإما أن يكون من باب الاختيار. ثم قال: ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا، لا تستحب الزكاة في الرقيق، في العبيد، نفس العبيد لا تستحب فيها الزكاة، نعم إذا استعملت للتجارة، إذا كان نخاسا يبيع ويشتري بالعبيد، فحينئذ تدخل الزكاة، لكن لا لأجل العبيد بل لأجل مال التجارة اللي يستحب به الزكاة، فلا في الرقيق ولا بالبغال ولا بالحمير. البغال واضح هو المتولد من الحمير ومن الخيل، إذا نزع مثلا إذا نزع الخيل على الحمير وتولد فهذا المتولد يسموه بغل أو بالعكس. والحمير أيضا هو ذكر خصوص هذا لوروده في الروايات، ما له خصوصية، هاي الحيوانات ما لها خصوصية، الحيوانات الأخرى أيضا لا تستحب الزكاة فيها، إنما ذكر هاي البغال والحمير لورود بعض الروايات التي نفت الزكاة عنها، فهو تعرض تبعا للروايات لذكر عدم الاستحباب. قال أهم أمر مجمع عليه متفق عليه، قال ولا يستحب إخراج الزكاة في الرقيق والبغال والحمير إجماعا، لا تستحب إجماعا. ثم المصنف بعد ذلك يجي يبين بعض الشرائط، شرط النصاب، شنو النصاب في الإبل، شنو النصاب في البقر، شنو النصاب في الغنم. الشارح يمهد لذكر النصاب، يذكر تمهيد وتوطئة، يقول يشترط بلوغ النصاب. شنو المراد من النصاب؟ يقول المراد من النصاب هو ما لو بلغ وجبت الزكاة. النصاب هو المقدار الذي إذا بلغه ملك المالك وجبت الزكاة، كما في الخمسة من الإبل، اللي عنده 2 من الإبل، 3 من الإبل، 4 من الإبل لا تجب الزكاة عليه. إذا وصل إلى الخمسة حينئذ نقول له في الخمسة تجب الزكاة. إيش قد؟ نقول له شاة واحدة، تدفع للإبل الخمسة شاة واحدة. هاي الخمسة شو نسميها؟ نسميها نصاب. شنو معنى النصاب؟ النصاب هو المقدار الذي إذا بلغ وجبت الزكاة. هذا أو لا، أو شق آخر من النصاب. النصاب مو فقط هذا، النصاب شق آخر إليه. النصاب هو ما إذا بلغته أموال المالك انتقل من زكاة إلى زكاة، يعني وجب مقدار آخر غير الزكاة. مثل إيش؟ مثل العشرة في الإبل، الخمسة في الإبل نقول عنه نصاب. ليش؟ لأن هو هذا الحد اللي يبتدئ منه وجوب الزكاة. أكو نصاب آخر، شق آخر للنصاب، هو مثلا العشرة هذا مو ببلوغه تجب الزكاة. ليش؟ جاوبوني. لأن الزكاة واجبة من قبل، واجبة من الخمسة، واجبة من الستة، اللي عنده خمسة تجب عليه الزكاة، فالعشرة مو مبتدأ الوجوب حتى تقول ما تبتدئ الزكاة أو ما يبتدئ وجوب الزكاة به. لا، هذا مو تعريف صحيح للنصاب. النصاب إلى شقه، هو ما يبتدئ الوجوب به، وهو الخمسة مثلا من الإبل اللي يبتدئ به الوجوب أو لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار، كما في العشرة، العشرة من الإبل قبل العشرة اللي عنده 9 حال اللي عنده زيت 5، حال اللي عنده 5 شقد يجب عليه؟ يجب عليه إخراج شاة واحدة، يخرج شاة واحدة. إذا صارت عنده 10، إذا الله رزقه 10، نقول له أنت لابد إليك من أن تدفع شاتين. هذا العشرة هل نسميه نصاب؟ لكن لم يبتدئ الوجوب به، الوجوب ابتدأ بالخمسة، لكن وجب عليه مقدار آخر غير المقدار الذي يجب عليه. الشارح يذكر في هاي التوطئة يذكر هذين الشقين في النصاب. قال ويشترط بلوغ النصاب، هذا شرط من الشرائط، من شرائط الزكاة أن يبلغ النصاب. يشترط بلوغ النصاب، شنو النصاب؟ وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوب الزكاة. مثل الخمسة من الإبل، هذا إذا بلغ الخمسة ابتدأ الوجوب، هذا الشق الأول. أو لا، عندنا شق آخر من النصاب، أو المقدار الذي يشترط بلوغه مو في وجوب الزكاة بل في وجوب قدر مخصوص، كما في الشاتين التي تجب. شو وقت تجب؟ إذا بلغت أملاك من الإبل العشرة أو وجوب قدر مخصوص من الزكاة. قدر مخصوص من الزكاة هو شاتيا، هذا إنما يجب إذا بلغت مقدار أملاك عشرة فما زاد، عشرة من الإبل فما زاد، ثم يبتدئ بنصب الإبل والغنم والبقر. يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. باشر تعطيل طبعا.